الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد، نحمد الله ونشكره ونثني عليه بهذا اللقاء الذي يدل في الحقيقة على محبة العلم والعمل بذلك. وكم كان يسر أن يتوجه شباب أهل هذه البلاد لمثل هذه اللقاءات الطيبة، لكي يجني شبابها من العلم ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. وما يدرينا أن شابا من هؤلاء، بل إن شبابا من الحاضرين، أن يكون كل منهم قدوة حسنة عند أهله وفي مجتمعه، بل ويشق طريقه لإصلاح شباب هذه الأمة بقدر ما يستطيعه من جهد. وقبيل الدخول بهذه المحاضرة الخاطفة المختصرة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ندرك تماما أن التمكين في الأرض للأمة مشروط بأمرين: الأمر الأول الإيمان، والأمر الثاني العمل الصالح. قال المولى جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كما نشكر المولى جل وعلا على ما يساهم المحسنون في مثل هذا الميدان الذي فيه تزكية وفيه توجيهات وفيه خيرات للشباب حتى يدركوا ما ينفعهم وما يدفع الضر عنهم بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولعلنا نبدأ بهذه المحاضرة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وتتجلى هذه المحاضرة بشيئين: الشيء الأول أن الإنسان في هذه الحياة قد يتعرض للمصائب، والمصائب لها أسرار إلهية يعلمها من يعلم ويجهلها من يجهل، وهي معلومة في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني المصائب في الرؤى، فقد تغير الرؤيا مجرى حياة الإنسان إذا سايرها خوف الرائي بالمصير وهو لا يدرك تأويل تلك الرؤيا. فكم من إنسان أقلقته رؤياه وأصبح في متاعب نفسية، ولله في ذلك من الحكمة. بينما أن هناك من الحلول الطيبة في مثل هذه الرؤى التي تخيف الرائي وتقلقه في حياته، وكم من إنسان يحمل رؤيا كلما جلس يفكر تراءى هذه الرؤيا أمامه وقد تمضي عشرات الأعوام بينما أنها قد انتهت وانتهى تأويلها ولكن ليس هناك من معبر لها له في شأنها. إن كل إنسان في هذه الحياة سواء كان مؤمنا أم كان كافرا أم كان فاسقا فإنه يتعرض للمصائب، ولكن المصائب بحق أهل الإيمان هي سعادة لهم، وأما المصائب في حق الكفار هي من العذاب الذي يقدره الله عليهم في هذه الحياة ما لم يكن للواحد منهم سبق له في السعادة، أي بحسن الختام. كلنا ندرك تماما أنه إذا شاهدنا حادثا من الحوادث ورأينا المصاب تبادرنا نقول هذا قضاء وقدر، وهذا صحيح، هو قضاء وقدر، لكن ما هو السر وراء هذا القضاء والقدر؟ قد يدرك غالب العلماء الأسرار بموجب ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن غالب الناس لا يدركون هذه الأسرار بحكم بعدهم عن تعاليم الإسلام، بل والعجب أكبر عندما نشاهد مدينة يتسلط عليها قوم فتسفك فيهم الدماء وتهتك منهم المحارم وتسلب الذريات والأموال ويشرد من يشرد، كلنا نقول هذا قضاء وقدر، ولكن هذا لا يعفينا أن نعرف الأسباب التي تكمن وراء هذه المصائب. العبد قد يبتلى في هذه الحياة، بينما أن الرب تبارك وتعالى هو الذي خلق عبده وأنشأه وأطعمه وسقاه وكساه وبلغه ما بلغه إياه، لكن اقتضت حكمة الباري تبارك وتعالى أن العبد المؤمن في هذه الحياة يمر بأدوار الابتلاء، ما من أحد إلا ويبتلى، وبصفة عامة فالعباد كلهم قد ابتلاهم الله بما شرع لهم في هذا الدين حتى يظهر الصادق من غير الصادق، وحتى يثبت المؤمن من غيره. إن التعاليم الإسلامية هي التي تعطي الفرد قوة صمود في هذه الحياة أمام المصائب، فإذا خلي القلب من ذلك فقد ينهار في حياته، وقد تنهار قواه العقلية. الله جل وعلا خلق لعباده هذه الأكوان، والله غني عن ذلك، وهو قادر على أن يخلق البشر وأن يجعلهم على أتقى قلب رجل واحد وأن يدخلهم جنته، لكن المولى جل وعلا يبتلي عباده في هذه الحياة الدنيا. الفقر، الغنى، الصحة والمرض، العزة والذلة، السعادة والشقاء، العطاء والحرمان، البلوغ إلى المناصب وفقد المناصب، كل ذلك من قبيل الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. المال، الأهل، الولد. بعض من الناس عند الابتلاء تنتهي حياته وينطفئ النور عن فؤاده ويصبح قد عاد إلى أول حياته كالطفل، فقد كل شيء في هذه الحياة. وبعض من الناس كلما تجددت له المصائب تجدد له الصمود والثبات، وهذه منح إلهية. نحن لو تتبعنا الكتب الإسلامية والذي كتبه علماؤنا القدماء من علماء الإسلام وكتبه المفسرون واجتهدوا بذلك وسجلوا من القصص الكثير، لاحتاج الوقت إلى عدد من العلماء، واحتاج كل واحد بما يؤديه من جهود إلى ساعات كثيرة لكي يتحدثوا عن الصبر وعن الابتلاء. ولكن لما كانت المحاضرة قد خصصت بشيئين: أثر المصائب في السلوك في هذه الحياة وفي الرؤى، قيدنا أنفسنا قليلا حتى نفسح المجال بمشيئة الله لبعض الأسئلة التي يبتلى فيها الكثير من الناس. لكن من الممكن أن يتحدث المتحدث عن اختصار خاطف عن الصبر، فالآيات القرآنية لمحت كثيرا عن الصبر، وجاءت الوصية بالصبر وبالمصابرة وبالمرابطة وبتقوى الله جل وعلا. ولكي ندخل رأسا إلى الأسرار الإلهية التي أخبرنا الله عنها في كتابه العزيز، نضرب على ذلك مثالا لأننا عندما نقول لأصحاب مصيبة من المصائب كرجل فقد أهله، ولده، أباه، أمه، عزيزا عليه، نحن نقول هذا قضاء وقدر، وهذا تذكير فقط، وإلا فيعلم تماما إذا كان من أهل الإيمان أنه قضاء وقدر. لكن لكي ندرك السر والجوهر الحقيقي عن أسباب هذه المصيبة يجب علينا أن نكون على بصيرة، حتى إذا وقع شيء نعرف سببه أصلا. فلله المثل الأعلى، عندما يأتيك ربح في تجارة أنت تعلم السر وراء ذلك لأنك اشتريت البضاعة في وقت سبقت غيره واحتاج الناس إلى هذه البضاعة فظهر الربح فعرفت الأسباب. لكن لو خسرت نصف رأس المال ولم تربح لعرفت السبب، أنك اشتريت بضاعة في وقت توجه الناس إلى غيرها، وسدت الحاجة في ذلك، فأنت عرفت السر وراء ذلك. هذا كمثال لندخل إلى مثل يجمع الأسرار الإلهية في المصيبة. ولنفرض مثالا من الأمثلة: ركب 6 أشخاص أو أسرة من الأسر، ولكن نريد أن نقول ركب 6 أشخاص في سيارة، 2 مؤمنان تقيان صالحان مستقيمان، و2 كافران، و2 فاسقان، يعني أنهما من أصحاب المعاصي. ثم جرت المصيبة على مؤمن ونجى المؤمن الآخر، واشترك في المصيبة كافر ونجى كافر آخر. واشترك في المصيبة فاسق، يعني من أصحاب المعاصي، ونجا الفاسق الثاني. ونقف نقول لهؤلاء: هذا قضاء وقدر. وهذا صحيح، قضاء وقدر، ونحن ضربنا المثال بالـ6 أشخاص. قد يكون في سيارة جرت حادثة، نجا واحد ووقع الآخر، وفي سيارة أخرى يحملان الصفة الثانية وقع واحد ونجا الآخر، ولكننا جمعنا هذا الأمر بمثال واحد. نأتي إلى المؤمن الأول، نقول: إن الله جل وعلا أراد لك منزلة عظيمة في الجنة لا تدركها بالعمل، وإنما تدركها على هذه المصيبة، ليرفع الله فيها مقامك يوم القيامة. ويصدق ذلك قول الباري تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتي السؤال الآخر عن الثاني المؤمن التقي الذي نجا من هذه المصيبة، فهو إما أن الله لم يرد له تلك المنزلة التي أرادها للأول المؤمن الذي أصيب، أو أن الرب تبارك وتعالى قد فتح على عبده بفتوحاته الإلهية، تجده مصليا في آخر الليل، صائما ما شاء الله من الأيام، متصدقا مزيدا على الزكاة، مزيدا بتلاوة القرآن، مزيدا بصلة الأرحام، مزيدا بذكر الله، مزيدا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مزيدا بأعمال صالحة أخرى، فبلغ منزلة أرادها الله له ببلوغه لفضائل الأعمال، وقد طهره الله من الوقوع في معاصي جبار السماوات والأرض. فإثنان عرفنا الأسرار الإلهية، أما الأول فكما هو قد عرف بالآية السابقة، وأما الثاني فالله تبارك وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولم يشر هنا إلى منازل رفيعة في الجنة، وإنما جاءت البشرى بالجنة بسبب الاستقامة، وقد يصل إلى تلك الدرجات بمضمون قول الباري تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وناتي إلى الاثنين الكافرين، أحدهما وقع في المصيبة والآخر نجا، فنقول للأول الذي وقع بالمصيبة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا يعتبر كأول عذاب الله. وأما الكافر الثاني نجا من المصيبة، إما أن الله جل وعلا سيفتح على قلبه بالإسلام، وإما أن الله أراد له أشد العذاب يوم القيامة. ويصدق فيه قول الباري تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وناتي إلى الاثنين الفاسقين أصحاب المعاصي، نقول إن أحدهما قد وقع في المصيبة، والسبب في ذلك هو عصيانه. والمعصية تختلف من إنسان إلى إنسان آخر، والمصيبة تختلف بحسب إيمان العبد. فنقول له: لقد كان بوسعك أيها المصاب ألا تصاب فيما لو تبت إلى الله وأقلعت عن ظلم الناس في أعراضهم، يعني ألا تفسد في أعراضهم، وأقلعت عن ظلم الناس في سلب أموالهم بغير حق، ولكنك تماديت في معاصيك فكان ما كان. يصدق فيك قول الرب تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون المصيبة في حقه كتكفير لخطاياه أو لبعض خطاياه، أو كتحذير له بأن الله الذي أصابه بهذه المصيبة فأفقده جوارحاً أو أفقده أهلاً أو ولداً أو مالاً أو شأناً، أن هناك من العقوبات التي قد تتتالى عليه إذا لم يرجع إلى ربه. ونأتي إلى الفاسق الثاني صاحب المعاصي الذي نجا من هذه المصيبة، ونقول: إما أن الله جل وعلا سيفتح على قلب هذا العبد، وإما أن الله أعد له عقابا آخر لم يأتي أوانه. إما أن يتوب إلى الله لأن الله سيفتح على قلبه ويرجع إلى مولاه، وإما أن الله أعد له مصيبة أخرى، وإما أن الله أراد أن يمتعه في هذه الحياة الدنيا المتاع القليل ثم يسيره إلى أشد العذاب كما هو في قوله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبهذا الحسبان فقد يعاقب العبد بمصيبة لا يعرفها الناس ولا يشاهدها الناس وهو يدركها بإحساسه القلبي، كمثل بعض المصابين لا لجميع المصابين، كمصاب في قلبه بمرض نفسي تسلط عليه الوسوسة أو يسلط عليه من الإحساس المرضي في بدنه أو من سد أبواب الرزق أمامه أو من بلوغ الضيق في قلبه. والسر في ذلك قوله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن تجده يعيش في قلق نفسي، في حياة متعبة، قد يملك من الأمور العظيمة كالبيت الفسيح والمال الكثير والمنصب العظيم والولد الكثير وما شابه ذلك من متع الحياة الدنيا، لكن قلبه يتأجج لما يتأثر في هذه الحياة لأنه قد عصى الله فكان ما كان. ونجد في هذا المقابل أن الله تبارك وتعالى وعد أهل الاستقامة بأنه لن يعذبهم ولو جرى عليهم شيء من المصائب فلا يفسر بالعذاب بل يفسر بالابتلاء. فإذا كان العبد من أهل الاستقامة فالله وعد ووعده حق. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالرب تبارك وتعالى وعد وعدا هو القادر على كل شيء جل وعلا. وإذا كان الأمر هكذا فلا عجب ولا غرابة في الأمم وفي الشعوب وفي عظماء الأمم أن تتغير عليهم النعم إذا تغيروا عن دين الله. قال المولى جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الناس يريدون أمنا في بلادهم واطمئنانا في حياتهم وسعادة ورخاء في المعيشة وهم يبارزون الله في الليل والنهار بالمعاصي والآثام، فسنة الله في العباد كما هو في قوله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، أي القرآن والوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهنا يرد لنا سؤال: هل من الممكن أن يسيطر المسؤولون في أي بلاد من البلدان على هداية الناس حتى يأمن الناس على حياتهم وعلى مستقبلهم في هذه الحياة؟ والجواب أنه في إحدى حالتين: الحالة الأولى إذا كان العلماء يعدون أدوارهم بتوجيه الناس على هذا التوحيد الخالص، حيث عذب أمما سابقة وأهلكها ودمرها الرب جل وعلا بسبب وثنياتها وعدم إجاباتها للأنبياء، فإذا كان العلماء يعدون أدوارهم، والمزيد من ذلك أن المسؤولين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهناك علامة على أن الله سيبقي للمسلمين سعادتهم وكرامتهم وأولياءهم الصالحين. وإذا كان المجتمع في الحالة الثانية، إذا كان المجتمع هو بدوره قد صلح، فإن الله يحقق وعده لعباده. أما إذا كانت الأمة تتسابق إلى المنكرات ولا قدرة لأحد على تغيير المنكر، والحق يسكت صوته، فإن هذا هو المؤذن بالمصائب والعقوبات. وخذوا مثالا على ذلك: فمنذ أن أنعم الله عليكم بالإسلام وأنعم عليكم بتحكيم شرع الله وجند العلماء للتدريس وملئ الفراغ بتعليم القرآن وأنشئ دور العلم وجند رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا هو الفلاح بعينه لهذه الأمة، بأن الله سيمكنها وسيحفظها وسيرعاها. وفي مقابل ذلك نجد بعض الأمم التي تلاحق المصلحين في أوطانهم والداعين إلى الخير والهدى والرشاد، والذي لا يجرأ الشاب على أن يصلي في المسجد أكثر من مرة، فلو صلى في المسجد أكثر من مرة للوحق وأوذي بسبب دينه. ما هذه أمة إلا ويعد لها بالأيام أو الساعات، بأن الله سيجعلها عبرة للمعتبرين وذكرى للمتذكرين. وهذه سنة الله في العباد، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فينكشف السر حينئذ أن الأمة التي يحصل عليها البلاء والعذاب في مثل هذه الحال أنها ولو دامت فترة من الزمن فإن الله جل وعلا سيسلط عليها أمثالها. ومن يتتبع أخبار العالم ومن يتتبع أحوال العالم يجد من العبر والذكرى. وهذا هو مضمون قول الرب تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أي كذلك يسلط الله على الظلمة ظلمة آخرين. هذه حكمة الباري تبارك وتعالى، وهذه سنة الله في العباد، ولن تجد لسنة الله تبديلا. معاشر الأحباب، إنه حينئذ ندرك تماما أنه لن تتغير النعم على أمم إلا إذا تغيرت عن دين الله. أما إذا كان شبابها يتزودون بالصلاح والإصلاح وبالتقوى وبالصبر وبالمصابرة، فإن هذا مؤذن لهم بدوام السعادة ولعظم الأمر. فنجد تماما أن هناك من يصاب بمصيبة صغيرة وهناك من يصاب بمصيبة أكبر. الرب تبارك وتعالى قد أصاب الأنبياء ابتلاء لا اختبار، أصابهم ابتلاء لا اختبار، أصابهم اختبارا لا عقابا، أصابهم اختبارا وابتلاء لا عقابا. لو أردنا أن نقص عن شأن أيوب عليه السلام وعن شأن نوح عليه السلام وعن شأن إبراهيم عليه السلام وهكذا حتى نصل إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، لوجدنا العجب العجاب بما ابتلاهم الله به. والله تبارك وتعالى قادر على أن يسير لهم الأودية ذهبا، وقادر على أن يختار لهم أعظم المنافع في دنياهم، ولكن الباري له حكمة لجريان ذلك على البشرية إلى يوم القيامة. الأمة إلى يوم القيامة تبتلى، فقد يشكو إنسان من التشريد ويقول لم يستقر لي في بلادي قرار وأنا ملاحق، ولكنه مهما كان فلن يدوم له ذلك أكثر من سنوات تعد على الأصابع. وقدوته في ذلك موسى عليه السلام الذي خرج من بلاده لشدة الخوف ومكث بالغياب عن بلاد ما يزيد على 10 أعوام، ولكن الله مكنه بعد ذلك. وقد يشكو الإنسان من فقد الأهل والولد وما نزل به من المرض وما حصل عليه من بعد الناس عنه، فقدوته أيوب عليه السلام الذي بلغ به ما بلغ ثم رد الله له العافية وبلغه ما بلغ من الأهل والولد. وقد يشكو العبد من السجون والأذى بسبب دينه، فقدوته يونس عليه السلام الذي ابتلاه الله بالحبس في بطن الحوت وقد شفع له التسبيح عند مولاه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقد يشكو أيضا كمثل هذا، فقدوته يوسف عليه السلام الذي مكنه الله في الأرض. وقد يشكو العبد من فقد عزيز عليه، فقدوته يعقوب عليه السلام الذي ابيضت عيناه من الحزن ثم رد الله عليه. وقد يشكو العبد من تسليط القوم عليه، فهذا إبراهيم عليه السلام الذي رمي بالمنجنيق على نار تتعجج، ومع هذا قد حفظه الله وجعل الله له النار بردا وسلاما. وقد يشكو العبد من حبس وبلاء وإيذاء وملاحقة وسوء تصرف من القوم في حياته كما هو الحاصل في بعض الأقطار البعيدة، ولكن قدوته النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي حبس في بطن وادي وآذاه أقاربه بعض أقاربه وآذاه قومه ولوحق وأودي، وعاش صلوات الله وسلامه عليه بشدة لا أعلمها إلا الله بين الهم والحرب وبين الرغبة العظيمة لهداية قومه، ومات ودرعه مرهون بصويعات من الشعير صلوات الله وسلامه عليه، والله قادر على أن يسير له الأودية ذهبا. إذن بما ابتلى الله به السابقين من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم، فإن هذه الأمة إلى يوم القيامة قد حصل لها من الابتلاء ما يطمئنهم في حياتهم حتى يقتدوا بالسابقين وحتى يطمئنوا ويصبروا. ولعظم هذه الفتن التي تحيط بالإنسان من المصائب المؤلمة المروعة أو من الحوادث أو من الخوف أو ما شابه ذلك، يقول المولى جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واسمعوا حادثتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحادثة الأولى جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إنني امرأة أصرع فادع الله لي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصبرين ولك الجنة؟ قالت: نعم أصبر، لكن إذن ادعوا الله لي عندما أصرع ألا أتكشف، يعني ألا تنكشف عورتها. والحادثة الثانية في أول الإسلام في المدينة، مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه على مقبرة فوجد امرأة تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها ومشى بطريقه صلوات الله وسلامه عليه. وفعله هنا قاعدة، لو اتسع الوقت لجاء الذكر بالمعاني العظيمة ليدرك الآمر والناهي. فقال لها من قال: هذا رسول الله الذي أوصاك. فلحقت به وقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة باقية إلى يوم القيامة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني أن العبد يظهر صبره عند المصيبة بالحال، فحينئذ لا يفقد الأجر والثواب. وهناك ما يطمئن النفس عند كل مؤمن عندما تجري المصائب. قال المولى جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم جاءت الحكمة فبينها الرب تبارك وتعالى فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. حينئذ نجد أثر المصيبة إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل الاستعداد عند تلقي المصائب، فإنه لن يفقد نعمة بعد هذه المصيبة. فيما لو على سبيل المثال ذهب إلى بيته فوجد الأهل والمال والولد رمادا، إن بالله عائدون، أبعد هذه المصيبة أيلطم الخد ويشق الجيب ويدعو بالويل والثبور كما تفعله الجاهلية، أم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فإن فعل ما يفعله المؤمنون فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه حينئذ يبقى على النعم عنده ويفوز بالأجر والثواب. فإن تغيرت حاله ثم شكا ففي هذه الحال بعد ذلك قد يفقد وعيه ويفقد عقله ويفقد مستقبله وما شابه ذلك، وتحل به كارثة أخرى قد تكون أكبر من الكارثة السابقة. أما بالنسبة إلى أثر المصائب في الرؤى، فأولا أنه إذا خاف الإنسان بالرؤيا فليعلم تماما أنه أمن له، وهذه قاعدة من القواعد، كمثل لو سقط من علو أو ضرب عنقه بالسيف بالرؤيا أو أطلق عليه الرصاص أو ما شابه ذلك من الرؤى التي تغير مزاجه وتؤثر عليه في حياته، فالسنة في ذلك لكي ينجو من مصيبة الرؤيا أنه ينفث على يساره 3 مرات مستعيذا في كل مرة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يغير مضجعه. ولا شك أن التخويف بالرؤى فيه تحذير أو فيه بشائر، فكم من إنسان رأى رؤيا وحولت حياته من الضلال إلى الهدى، وكم من إنسان رأى رؤيا فحولت انحرافه إلى الاستقامة، وكم من إنسان رأى رؤيا أزعجته وهي بشرى من البشائر. ونكتفي بهذا القدر حيث أنه بقي وقت يسير للإجابة على بعض الأسئلة في الرؤى بمشيئة الله تبارك وتعالى، ومن كان يحمل سؤالا فلا ينزعج يقدمه للمسؤول في هذا المخيم بمشيئة الله، حتى إذا تيسر الفراغ تمت الإجابة إن شاء الله. أيها الأحباب، نختم هذه الكلمة بدعاء صالح إن شاء الله، فأحضروا قلوبكم وأخشعوها وأخضعوا جوارحكم وأربطوا أفئدتكم بربكم جل وعلا، لعل الله أن يستجيب لنا في هذا اللقاء المبارك. اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا سابق الفوت، اللهم يا غالبا على أمره، اللهم يا ذا العظمة والملكوت، اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ويا أرحم الراحمين، ويا حي يا قيوم، اللهم يا من قال وقوله الحق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، اللهم يا من خلق السماوات والأرض في 6 أيام ولم يمسسه من لغوب، اللهم يا مجيب السائلين، اللهم يا من لا يشغله شاغل عن شاغل، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، فنتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل بنصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، ولإخواننا المسلمين في الشيشان، ولإخواننا المسلمين في كشمير، ولإرجاع المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وإلى نصر إخواننا المسلمين الملاحقين في ربوع العالم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم، اللهم انصرهم، اللهم وعجل بالنصر لهم، اللهم وأظهر آية من آياتك لنصرهم. اللهم إنك تعلم أنهم ضعفاء إلا بك، وفقراء إلا بك، ومساكين إلا بك، فيا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن تجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ولكل دين وفاء ولكل عمل تحقيقا من الآمال الصالحة التي ترضاها عنا ولكل جريح عافية ولكل مكلوم برعى ولكل ضال هداية ولكل ميت شهادة ولكل شهيد جنتك. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وأيدهم بتأييد من عندك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ومن علينا ولمن نخصه بالدعاء حاضرا وغائبا ولجميع عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن الأمة كانت تعاني قبل 80 عاما من البلاء والخطف والتشريد والضعف والفقر والجهل والمرض والعداء وسفك الدماء وغير ذلك، فأمنتنا بعد أن كنا خائفين وقويتنا بعد أن كنا ضعفاء ومكنت المسلمين بعد أن كانوا مشردين. اللهم أدم النعمة لجميع المسلمين، اللهم أدم النعمة لجميع المسلمين. اللهم وخص هذه البلاد وأوطاننا بالأمن والاطمئنان يا حي يا قيوم. اللهم وأمن لنا الروعات، اللهم واستر لنا العورات، اللهم وحقق آمالنا في دنيانا وفي أخرانا مما فيه الخير مع العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزق الأولياء الصالحين من أولياء أمور المسلمين في كل مكان وزمان المحبة لك يا حي يا قيوم والعمل بما يرضيك. اللهم وزودهم بالقوة والسداد لخدمة هذا الدين وعزة الإسلام والمسلمين. اللهم وخص أولياء أمورنا بالسداد والرأي بالقول والعمل والفتح من عندك لخدمة هذا الدين وعزة الإسلام والمسلمين. ربنا وارزقهم دائما السداد بالرأي والقول والعمل لخدمة هذا الدين وعزة الإسلام والمسلمين، وجازهم على إحسانهم بخدمة حجاج بيتك الحرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من كان يكيد للإسلام والمسلمين ومن كان يمكر بالإسلام والمسلمين وبعلماء الأمة الصالحين نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت اللهم حسبنا ونعم الوكيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم بارك للمسلمين ولأهل هذه الأوطان في حياتهم وآخرتهم وفي الأولياء الصالحين من الذين أمن منحتهم نعمك حتى يخدموا دينك ويحكموا شريعتك. اللهم وتقبل منا وحقق آمالنا أجمعين ومن نخصه بالدعاء حاضرا وغائبا ولجميع عبادك الصالحين. اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم وحقق آمال الحاضرين والحاضرات فيما يصلح دنياهم ودينهم، فيما يصلح دينهم ودنياهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقبل أن يستعرض شيخنا الفاضل جزاه الله خيرا على محاضرته الكريمة وعلى حضوره وإلقائه وعلى تعبيره لرؤاكم، نحب أن نذكر بعض الأمور. أولا، بعض الإخوة ذكر رؤى طويلة قد تجاوزت الصفحتين، وهذه قد في الغالب لا نذكرها لأنها تحتاج إلى تفصيل، ونفضل أن يحضر صاحب الرؤيا أمام الشيخ. الأمر الثاني، يعبر بعض الناس بأنها حلم، يقول رأيت بدل أن يقول رأيت يقول حلمت كذا وحلم كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حلم من الشيطان ورؤيا من الرحمن، فالأفضل أن يعبر بالرؤيا. الأمر الثالث، أحيانا الشيخ جزاه الله خيرا يطلب من صاحب الرؤيا الحضور لزيادة استبيان، فهذا لا إشكال فيه، فينصت كل واحد منا إن كان طلب منه الشيخ الحضور فليأتيه. ونستعرض معكم الأسئلة. تقول السائلة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا الفاضل، هناك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا على رجل طائر لو فسرت وقعت، فما معنى هذا الحديث؟ وهو قد يشكل علينا هو ألا يفسر الحلم أو ألا تفسر الرؤى حتى لا تقع.
الحديث هذا تكلم عليه كثير من أهل العلم، ولكن الذي يظهر لي أن معناه هو أن الرؤيا مجهولة حتى تعبر من قبل العارف، أما لو حضر آلاف الناس وكل الحاضرين قال منهم التعبير كذا وكذا فلا يلتفت إلى أحد من ذلك، ولا يقع إلا من وفق للصواب بالتعبير الصحيح. فمعنى الحديث أنها مجهولة عند الرأي حتى تعبر، لكن من هو الذي يعبر؟ الواجب على كل مسلم أن لا يتجرأ بتفسير إلا بعلم، لا فيما يتجرأ عليه، فإن الجرأة على التعبير بالجهل كمثل الجرأة على الفتوى بالفقه.
يقول السائل، ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ علما إذا رأى أحدنا شيئا في منامه فكيف يعرف أن هذه رؤيا صالحة أو أنها حلم من الشيطان؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جوابا على مثل هذا السؤال، وهو أن الرؤيا على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الرؤيا، وهي الرؤيا الصالحة التي لا تعبير ويقع التعبير بمشيئة الله تبارك وتعالى. والحالة الثانية حديث النفس، يعني يتحدث يفكر بالنهار فيراه ليلا. والحالة الثالثة الحلم من الشيطان، كمثل أن الإنسان جاء الشيطان إليه في نومه وآذاه بمنظر أو بفعل سيء، فلا قيمة لذلك. نعم.
يقول السائل، جزاك الله خيرا، يقول السائل، قال الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذه رؤيا الأنبياء وقد تحققت تلك الرؤيا ليوسف عليه السلام، فكيف يشكل على السائل السجود؟ كيف يسجد هؤلاء وقد ورد النهي عن السجود لابن آدم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
كيفية السجود خفي، وقد أمر الله تبارك وتعالى ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام، وهذا هو معناه لإكرام آدم عليه السلام. والمقصد بالرؤيا هو تقدير يوسف عليه السلام من قبل أبويه وإخوانه، هذا هو المقصود فيه. وقد قيل إنه أذن للأمم السابقة بالتقدير في الحركة البدنية، لكن ما جاء به التشريع عن محمد صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يجوز لأحد أن يخضع لأحد، وإنما الاكتفاء بالسلام. واختلف أهل العلم هل تقبل اليد من الولد لأبيه أو من الولد لعالم معروف بالزهد والصلاح والتقوى، أجاز بعض أهل العلم. وأما من قال منهم أحب أن تقطع يدي ولا تقبل، فهذا اجتهاد فردي لا يلتفت إليه. وقد حصل التقبيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لركبته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن نحن نجد أن بعضا من الناس، ولعلي أتأكد في هذه القضية وهي تقبيل ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التقبيل في زمننا هذا قد يوقع الناس في حالتين. أولا أنه قد يوقع الذي قبلت يداه أن يحصل له من الغرور والتعاظم والعجب بنفسه، كذلك أيضا قد يحصل من فتنة الناس فيه، وقد يكون مثلا هذا الشخص على جهل الذي قبلت يداه، أو مثلا أنه قد وقع في بدع أو في ضلالات أو في خرافات أو في دعوات وثنية، ثم يفتن الناس به فيقع في الضلال ويقع الناس من ورائه. إذا كان العالم يريد وجه الله في علمه فحري به لا يفتح المجال في مثل ذلك، لكن لو مثلا أرغم بهذا أو ما شابه ذلك ولم ينتشر فأراه أنه لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة أنها شابة تبلغ من عمر 25 عاما وعندها 3 أطفال، وأباها قد توفي منذ 6 سنين، ولديها أخ في 24 من عمره وهو لا يصلي، فرأت أباها يقول هل أخوك يصلي؟ قالت لا. فما تفسيركم جزاكم الله خير؟
هذا معناه أنه يجب عليها أن تقوم مقام أبيها بدعوته وأن تبذل الحكمة بدعوته، كمثل أن توصي عليه الصالحين، أو ومثل أن تأتي له بشريط هدية، وكمثل أن تعده خيرا بما تقدر عليه من مال. المهم أنها تقوم مقام أبيها بدعوته وإصلاحه إن شاء الله.
جزاكم الله خير. يقول السائل، يقول زوجتي ترى في المنام أن أسنانها تسقط، وبعدها بيوم أو يومين يتوفى أحد الأقارب أو القريبات، وقد تكرر ذلك عدة مرات، فما تأويلكم رحمكم الله؟
القاعدة في العهود القديمة جدا في عهد ابن سيرين رحمه الله تعالى لم يكن هناك من المخاوف إلا على الأولاد، فيفسر سقوط الأسنان بالأولاد، لكن المصالح في زماننا تعددت. مثلا الاختبارات الأسنان قد تقوم مقام الدروس، فقد يكون يفسر بالنجاح أو السقوط. مصالح أخرى مثلا الأعمال الحرة التجارية، الصفقات التجارية، مثلا الهموم أو الآمال أو المشاكل، فلا يفسر للمرأة إلا بما يناسبها. والظاهر لي والله أعلم أنه بين الزوجين مشكلة وانتهت إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، رأيت في المنام أن أحد أطفال الجيران أتاني وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك، قال فذهبت مسرعا إليه ورأيته يمتطي سيارة ومعه رجل آخر، فلحقت به وأنا أجري على رجلي، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلته وأنا متشوق، فعانقته وأنا أبكي وأقول له يا رسول الله ادعو الله لي أن يغفر الله لي ويرحمني. قال وكأنه يتكلم بكلام لم أعي ما يقول، فاستيقظت. فما تعبيركم رحمكم الله؟
هذا يعود إلى السائل بمزيد إن شاء الله من الالتزام الديني.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل، رأيت في المنام أنه جاء يوم القيامة وأن نارا تطرد الناس وأنا معهم، وقد حدث ذلك لي مرتين.
هذا إن شاء الله ستتغير حاله إلى المزيد من الصلاح.
يقول السائل، رأيت في منامي غنم تأكل ثعبان حتى ما استطاعت القيام، فرفعوها ثم نكسوها على رأسها فنزل الثعبان من فمها ثم هرب الناس، وهربت أنا أيضا معهم، فما تأويلكم رحمكم الله؟
هذا السائل سيرزقه الله مالا ويسدد دين البنك عليه أو دينا من الديون.
الله المستعان، أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما تفسيركم رحمكم الله في من رأى في المنام أنه مسجون؟
إن كان لم يتزوج فسيتم زواجه إن شاء الله.
يقول أحسن الله إليك، يقول السائل: رأيت في منامي أنني بين أصحابي في المدرسة، فلما انقضى وقت المدرسة ذهبوا كلهم وبقيت وحدي، فخرجت وإذ بالليل قد جاء وأظلمت الدنيا، وبينما أنا سائر في خوف وفزع في تلك الظلمة إذ بأصحابي أتوا بسيارة وهم ينادونني: تعال واركب معنا. قال: فركضت نحوهم لأمتطي السيارة، ولكني ما استطعت، فمضوا وتركوني، واستمريت في السير، فإذ أنا بنفر من العساكر وهم جلوس، ومن بينهم ضابط ذو رتبة، فنادوني: تعال واجلس معنا. قال: فجلست وما زلت خائفا، فإذا بجمع من الكلاب سود ينبحون ويريدون هجومي وافتراسي، فخفت خوفا شديدا، وأخذ العساكر يرجمون الكلاب، فهربوا كلهم إلا كلب كبير وهو قائدهم لم يهرب، بل بقي ينبح والضابط العسكري يرجمه، ولكن مع ذلك لم يهرب، وأخذ الضابط يشتم الكلب. قال: ففزعت واستيقظت، فما تعبيركم رحمكم الله؟
هذه الرؤيا تحذير لها لا يتمادى بالديون.
يقول السائل: أخي متوفي ورأته الوالدة مرتين بالمنام ينزل من أعلى السطح إلى أسفل، وهو يلبس ملابسا بيضاء، وهو مبتسم ويمشي مشي العروس، فما تعبيركم رحمكم الله؟
هذا عليه أن يتوب مما هو عليه حتى لا يقع بسبب ذنبه بعقاب من مشيئة الله.
يقول السائل أحسن الله عليكم، يقول السائل: توفيت والدتي وراء أخي في منامه أنها جاءت له، قالت له: إني دخلت الجنة ورأيت فيها جميع أولادي إلا أنت، علما بأن أخي كان يفعل بعض الأمور تغضب الله سبحانه وتعالى وهو لم يبلغ سن البلوغ.
هذا قد يضعف في الاختبار، فعليه أن يجتهد إن شاء الله.
يقول السائل: زوجتي رأت في منامها أنها أتيت بكمية من اللحم مقطعة إلى أوصال صغيرة، وكنت أرغمها لأكلها، فما تأويل هذه الرؤيا جزاكم الله خير؟
عليها أن تتوب عن النميمة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: رأيت أن ابنتي الثانية في الترتيب تسحب تمساحا عندها عندما كنا نتنزه في الشاطئ، فما تأويلكم؟
هذه عندها قليل من المال سوف تنفقها، وليس للبنت من علاقة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: لقد رأيت في منامي أنني أصلي بأناس خلفي، وفي الركعة الأولى عندما كنت أصلي بهم لم أستطع أن أقرأ من شدة الاختناق لما كنت أشعر به، وعندما قمت إلى الركعة الثانية ازداد الاختناق ثم صحوت من رؤيتي.
السائلة إن كانت كبيرة فهي عندها حلي ولم تؤدي زكاة الحلي. وإذا كان السائل رجل فهو عليه زكاة مال، لكنه يحتاج إلى قوة إيمان حتى يدفع الزكاة، فإن لم يكن كذا فله جواب آخر. وبالنسبة إلى الحلي، قد يرد سؤال أن بعض أهل العلم يرى على أن الحلي ليس عليه زكاة المستعمل، والفقهاء وخاصة فقهاء الحنابلة لا يرون زكاة على الحلي المستعمل، وكانت المرأة في تلك العهود لا تستعمل من الحلي سوى الشيء اليسير. أما في عهدنا هذا فبعض النساء قد يملكن ما يزيد على 100,000، ومنهن ما يزيد على 1,000,000، ومنهن ما يزيد على أكثر. فعلى المرأة أن تتق الله وأن تظهر الزكاة وأن لا تسرف بشراء الحلي الذي ليس من ورائه طائل.
أحسن الله إليكم. كثير من الإخوة يسأل عن كتاب المنسوب لابن سيرين تعطيل الأنام وتعبير المنام، أو بعض الكتب المعاصرة وبعضها للنصارى، فما قولكم في هذه الكتب؟
الكتب هذه كلها تجارية، وقد قلت في محاضرة سابقة أن أغلب هذه الكتب تحدث مرضا نفسيا عند القارئ. وأخذوا مثالا، رأى إنسان أنه أكل نوعا من الفواكه أو نوعا من الأطعمة، ثم ذهب إلى هذه الكتب التجارية التي هي في الحقيقة أنه اشترى من ورائها المال، وليس المقصد هو العلم، لأنه لو كان المقصد العلم لتورع الكتبة في ذلك ولم يتجرأوا فيقولون من أكل كذا فتفسير كذا ومن أكل كذا فتفسير كذا. وهذا لا ينافي أن في هذه الكتب فيها ما يمثل 1 أو 2% مما هو منسوب إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما ثبت أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله فهو حق لا ينكره إلا من كفر بالله. وأما بالنسبة إلى ما قيل من هو قد رأى كذا وحصل كذا مختصرا فهذا اجتهاد، ولكن في الغالب أن هذه الكتب أنها ألفت من أجل الدرهم والدينار إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. وخذوا مثالا على ما تحدث هذه الكتب من المرض النفسي. مثلا قال قائل: إني رأيت أني أكلت الفاكهة الفلانية، فذهب فوجد تفسيرا في هذه الكتب قال: من رأى أنه يأكل الفاكهة الفلانية فسيحصل له مال عظيم، أو سيحصل له منصب كبير، أو أنه ستأتيه مصيبة تهلك أهله وولده، أو أنه ستأتيه مصيبة في عقله، أو أنه سيموت. يقف القارئ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يقنع نفسه أن تفسير هذه الرؤيا أنها ستورد له المال أبدا، ولو اقتنع 1 ما اقتنع 100، فيأخذ به إلى التفكير بأنه سيموت، ثم يبدأ تزاوله هذه الوسوسة، وتحدث عنده مرضا نفسيا وهو لا يشعر على مدى الأيام، فإذا به يترك عمله ويبقى في بيته، وبواسطة ذلك تتمكن منه الجن بإيذائه وقد اختل عقله، أو أنه يرى أهله ويرى ولده وكأنه سيفقدهم بين يوم وآخر، لأنه رأى التفسير في ذلك بهذا الشأن، فيكون في حالة يرثى لها. إذن كل ما في هذه الكتب لا أرى أنه يصدق منه ما يزيد على 2 أو 3%، فإن بالغنا قلنا إلى 10%، ولكن ينبغي للمؤمن أنه لا يتابع هذه الأشياء لأنها تحدث بلبلة في فكره وهو مطمئن بنفسه. وأخذ هذه القاعدة: إن ناسبته الرؤيا فليحمد الله وليشكره على ذلك، وإن أزعجته فلينفث على يساره 3 مرات واستعيذ بالله فإنها لن تضره بإذن الله ومشيئته. وهذه أنها لا تضر هذه وصية من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكل رؤيا تتعلق بصاحبها، كما أني أوصي أيضا أنه لو عرضت رؤياك على أحد فقال قائل منهم كذا أو قال قائل منهم كذا فلا تعتد بأقوالهم إلا إذا كان ممن أنعم الله عليه وآتاه الحكمة بالتعبير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
أحسن الله عليكم. تقول السائلة أنها مرضت منذ 10 سنين أو 9 سنين، وسبب مرضها سحر، ولكنها رأت في المنام بأنها تحرق ثوبا لها أسود كانت ترتديه قبل أن تبتلى بهذا المرض، وأنها إذا حرقته فسوف تشفى وتمشي على قدميها، علما أنها مشلولة وقعيدة الفراش، فما تأويلكم رحمكم الله؟ وهل تحرق الفستان أم لا؟
الجواب: لا علاقة للفستان الذي هو الثوب، ولكن عليها أن تجتهد بمن يقرأ عليها، وعليها أن تكثر الاستغفار عن أخطائها السابقة، ولها بشرى: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رأيت عمي المتوفى في المسجد وحضرت صلاة الجماعة، فقام وقدمني وصليت بالحاضرين، مع العلم أنه من طلبة العلم وكان مدرسا في حياته.
هذا سيأتيه نصف أمل في مال قد يكون مساعدة أو ربح أو صدقة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رأيت أنني أركب حصانا جميلا ويسير رويدا رويدا، وكان المشي في حضرة جميلة، وأنا حريص على ألا يسرع الحصان، مع العلم أنه كان بدون لجام وسراج وسرج عفوا.
إن كان لم يتزوج فسيتزوج امرأة طيبة محمودة لكنها تهيمن عليه،
لكنها. أحسن الله إليكم. يا إخوة، ما أنا أرى عدم الضحك في هذا، لأن هذا جزء من النبوة. يقول السائل وهو 20 عاما، يقول: رأى أحد المشايخ الذين قتلوا في الجهاد الأفغاني وهو يضحك ويتكلم، وقال ذلك الشيخ: أضحكني هذا القول، وكان يضحك مع مجموعة من الأفغان، وكان هذا القول في سيارة صغيرة والشيخ جالس في المقعد الخلفي متبسما، فما قولكم؟
هذا الشاب يبحث عن دنيا وسيرزقه الله مالا، ولا علاقة للشهيد.
نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إن والدي رأى رؤيا، وهي أنه اشتعل في بيتنا حريق، فجاء الناس وأخرجوا أهلي ووالدي، ولكن عندما خرج الوالد صاح وقال للناس: أشهادة أشهادة، ودخل النار مرة أخرى.
هذا بشراه البيت سيلتزم وستتغير الأحوال فيه، يعني يهجر الغناء والطرب ويكون فيه ذكر الله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: لقد رأيت رؤيا، وهي أني رأيت في المنام أن أحد أئمة المساجد وهو يلبس مشلحا أسود ويقف على صخور كبيرة تحت جبل، وأنا أقف فوق كبري، وإذا بهذا الإمام يسقط على ظهري من قاع الجبل وقد هلك، فما تأويلكم رحمكم الله؟
السائل سيستفيد من غيره إما مال، وإما وساطة في عمل، وإما وساطة في حل مشكلة بمشيئة الله تبارك وتعالى.
تقول السائلة: رأيت أخت زوجي التي تبلغ من عمر 7 سنوات، أو رأيت أخت زوجي التي تبلغ من عمر 7 سنوات وهي في ثوب الزفاف، وكنت متعجب من هذا الأمر لصغر سنها، ولكنها كانت سعيدة، فما تأويلكم رحمكم الله؟
سيأتيه من يحرجه بطلب قرضة، أو سيأتيها من يحرجها بطلب قرضة، أو أنه سيوكل إليها عمل من زميلتها، فإن لم تكن لا كذا ولا كذا فيهيئ أنفسهم لضيوف سيأتون إليهم بمشيئة الله تبارك وتعالى.
الرؤية الثانية، أحسن الله عليكم. تقول المرأة: رأيت في المنام يا شيخ 2 مرات أن زوجي يتناول المخدرات، الأولى رأيت أني أنصحه وأنني أعرف أنه يتناولها، والأخرى رأيته يتناولها على شكل سجائر، فما تفسيركم رحمكم الله؟
بشريه سيأتيه مال إن شاء الله.
الرؤية الثالثة، يقول السائل: رأيت في المنام من أقاربي واحد اسمه مساعد، أو تقول السائلة، والآخر اسمه عبد الهادي، وكلهم إخوان، ولقد سلمني أحدهم رسالة مغلقة وقال اقرأها، ولكني وضعتها في جيبي وعندما قمت من النوم وعندها قمت من النوم، فما تأويلكم رحمكم الله؟
ليس في الرؤيا من وضوح إلا أنه سيأتيها خير إن شاء الله يسرها فقط.
يقول السائل: رأيت في منامي، قال: رأيت في منامي أني ركبت سيارة مثل الجيب، وكان معي أخ لي، قال، متربى عندنا من الملجأ وعمره 11 عاما، ثم ذهبنا إلى المنزل ولكن لم ندخله، لمنزل لم ندخله من قبل، ولكن كأن منزلي في هذه الرؤية. قال: ثم أخرجت رأسي من النافذة فرأيت هذه الفتاة ووالدتها، ثم قدمته إلى أن وصلت إلى النافذة، وكانت النافذة قريبة من الأرض وهي مسرورة، فأخرجت يدها فصافحتها، ثم بعد ذلك خرجت من المنزل وذهبت إليهم وصافحت والد الفتاة وأنا أقول لها: كيف حالك يا عمتي؟ فقالت: الحمد لله. ثم دخلت الفتاة إلى المنزل وجلسنا في غرفة واحدة وهي مقابلة لي، وكان معي أخي من الرضاعة، ثم بعد فترة من الزمن طرق الباب فحسبنا أن الطارق هي بنت خالي. قال: فقلنا لطارق: أدخل، ولكن لم يدخل. قال: فذهبت أختي وفتحت الباب فإذا أخي الشقيق الذي هو أكبر مني، فقلت الفتاة أن تلقي الحجاب على وجهها، ولكن كان أخي واضع حجابا على وجهه. قال: فألقت الفتاة الحجاب على وجهها، ثم بعد ذلك أدخلتها على والدتي فأجلستها ووالدتي عندها، وقالت لها: ما الذي جعلك أن تعملين ذلك؟ ولكن لم أكن أعرف عن ماذا كانت تتحدث، فكأنما بينها وبينها حوار قبل ذلك. قال: ثم خرجت وأغلقت الباب خلفي وذهبت إلى غرفة أخرى، وبعدها استيقظت من النوم.
هذا الرجل سيتيسر له نصف تكاليف الزواج، وسيتحمل دينا النصف الآخر، ولكن قد يأتيه فيما بعد ما يتيسر له الأمر، وهذه بشارة له بفضل الله عليه إن شاء الله.
آخر رؤية نستعرضها مع الشيخ جزاه الله خير. يقول السائل: رأيت في المنام أني أرى 3 أهلة، واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب والآخر لا أدري أين هو. قال: وقلت: اللهم بارك لي في العيال وصالح الأعمال والجن، ولم أكمل الجنة، ثم استيقظت من النوم.
هذا الرجل إن صدقت رؤياه فسيأتيه 3 أولاد ذكور ولهم مقام طيب، المقام إما أن يكونوا كحفظة القرآن أو لما يمنحهم الله من خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ومن ندعو له ومنكم شقيا ولا محروما. ونوصيكم أيضا دائما بالحرص على الدعوة، وأن يكون المؤمن قدوة لغيره حتى ينتفع غيره بدعوته. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.